أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال تنبيه، في هذا التنبيه المصنف يريد أن يدفع بعض الشبهات التي ذكرها بعض المنكرين للمعاد، وقد خصص الشبهة الأساسية للمنكرين للمعاد في الفصل الثاني، وبحثها تحت عنوان بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. فتوجد مجموعة من الشبه أراد أن يدفعها بمعونة القرآن الكريم، ومن هذه الشبه أنهم قالوا أن حشر الإنسان متعسر، بمعنى مستحيل، فكيف يمكن لتلك الأجزاء التي غارت في الأرض واندثرت وانتشرت في الأرض أن يجمعها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ويعيدها للحياة؟ هذا أمر مستحيل، وحينئذ يكون خارجا عن القدرة. المصنف يقول: أولا أنتم جهلتم قدرة الباري سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فكل أمر ثبت إمكانه فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته، وقدرته تتعلق به. هذا أولا. وثانيا، إن الله سبحانه وتعالى لا يعزم عن علمه شيء، فهو عالم بكل شيء ولا يعزم عنه شيء، وحينئذ هذه الذرات المتباعدة للجسد المتباعد هي في علم الله سبحانه وتعالى، أين ذهبت وأين اندثرت وأين توزعت. فكما أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فهو عالم بهذه الأجزاء ويستطيع أن يعيدها بعد اندثارها. والله سبحانه وتعالى قد نبه بعدة من التنبيهات التي تشير إلى بطلان شبهة هؤلاء. من هذه التنبيهات عقده المقارنة بين خلق السماوات والأرض، قدرته على خلق السماوات والأرض وإعادة الموتى، فإن خلق السماوات والأرض خلق أدق وأكبر وأعظم من إعادة الموتى، فالقادر على الأدق والأكبر والأعظم قادر على الأقل منه. ولهذا يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. السماوات والأرض على عظمتهما وجود شاسع من العالم الإمكاني يمتد لمليارات السنين الضوئية، قدر على خلقه، فكيف لا يقدر على إعادة الموتى الذين لا يشكلون إلا ذرة من ذرات هذا الكون؟ فإذا قسنا إعادة الموتى إلى خلق هذا الكون العظيم، فتكون إعادة الموتى من باب أولى بالأولوية القطعية. طيب، هذا مثال. المثال الثاني يقول لهم: أولست قدرت على المبتدأ، فكيف لا أقدر على المعاد؟ الذي يقدر على صنع هذا الجهاز لأول مرة ولم يحتذ مثالا قبله، كيف لا يقدر على إعادته بعد هدمه؟ بل تكون إعادته أسهل، يعني صحيح. لماذا؟ لأنه قد خلقه أول مرة وعلمه أول مرة. ولهذا القرآن الكريم يقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا كان نقلكم في هذه الحالات التي ليس لها قبل، فكيف لا يمكن أن يعيدكم إلى ذلك الوجود الذي كان له قبل أو كان له مثال. وفي آية أخرى قال تعالى: قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وهذا تركيز شنو؟ على القدرة الإيجادية الثانية وسهولتها بعد شنو؟ بعد الإيجاد الأول، وهو كونه أصعب إذا قيس إلى الإيجاد الثاني. هذا مثال. مثال آخر يضربه الحق سبحانه وتعالى أنه قادر على إحياء الأرض بعد أن تموت. هذه الأرض بعد أن تموت وتصبح يبابا وسبخا، تجد أن الله سبحانه وتعالى يرزقها بالمطر فتعيد وتنبت من جديد بعد أن أصبحت ترابا لا حياة فيها. فيقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فتجد أنه يذكر البعث من القبور بعد ذكره إنزال الماء على الأرض اليباب واهتزازها وتربي وجودات النباتية فيها مرة أخرى. في آية أخرى يتضح الأمر أكثر، حيث يقول تعالى: وهو الذي، وهذه واقعة أنا كلما توقفت عند هذه الآيات أحصل على إشارات لطيفة جدا. هذه من الآيات العجيبة في القرآن الكريم بحسب أنا نظرتي، بس احتمال تتراها تقول هي مو عجيبة، قضية كل بحسبه. يقول تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك وين التأكيد؟ لا يقول شبه كما أننا نخرج هذا من هذا كذلك نخرج هذا من هذا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. نحتاج شوي نتأمل بهذا المثل، راح نستخرج كثير من العبر والمواعظ التي لا يسمح لنا الدرس بالتعمق فيها. قال تنبيه: إن القرآن الكريم أكد بوجه بليغ على قدرة الخالق وعلمه فيما أجاب عن شبهات المخالفين، والوجه في ذلك واضح، لأن جل شبهاتهم ناشئة عن الغفلة أو الجهل بالقدرة المطلقة والعلم الوسيع لله تعالى. فإن إحياء الموتى ليس من المحالات الذاتية، وإنما ينكر من ينكر أو يستبعده المستبعد لجهله بقدرة الله المطلقة وعلمه الشامل. وإليك فيما يلي النماذج. طبعا النماذج مو صحيح في اللغة، النماذج ليس بصحيح، وإنما صحيح النماذج والمفرد أنموذج. وإليك فيما يلي النماذج من الآيات في هذا المجال. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، ربي هذا عالم وصف ربي، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قلوا فالاستفهام على الكتاب المبين وروح ابحث ما هو الكتاب المبين. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني الكتاب المبين نفس القرآن، شو تقولوا؟
المبين
شنو هي الآراء سيد؟
اللي كتاب المبين
ها؟
إلى إيش القرآن كتاب مبين؟
شوف الله بحثنا
حسب الظاهر يعني مو القرآن.
ها بحثنا شنو الكتاب
اللي لازم
سيد العلامة الطباطبائي يقول الكتاب المبين هو المرتبة الملكوتية للقرآن الكريم وليس هو القرآن، هذا الظاهر يعني الذي بين يديكم. المرتبة الملكوتية للقرآن الكريم هو التي فيها علم كل شيء، كل غيب موجود في تلك المرتبة الملكوتية. وأما في هذه المرتبة، المرتبة الملكية أو المادية، فليس فيها علم كل شيء، وإنما تنزل هذا بقدر من ذاك، بقدر من ذاك، وليس في هذا كل ما في ذاك. ولهذا في روايات شريفة عن آل البيت عليهم السلام يقولون عندنا علم الكتاب المبين الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، إلى أن يقول إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين علمنا، عندنا علمه الذي هو علم الغيب كله في هذه المرتبة الملكوتية. أيها الإخوة، قال تعالى أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. لا بعد مخالفين لهذه العقيدة، بعد مكفر، بعد هم ذول مخالفين لعقيدة المعاد، فصحيح كلامكم يعني كفر الذين كفروا بالمعاد. الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. في حقيقة هذا الفصل إخوتي هو عبارة عن جواب لشبهة من الشبه التي أثيرت حول المعاد، وهو هذه الشبهة مفادها التي ذكرها القرآن الكريم هو أنه نسألكم أن الإنسان إذا مات ودفن في التراب فحينئذ هل تضل أجزاؤه وتتلاشى أو لا؟ الأعم الأغلب تضل أجزاؤه وتتلاشى، تذهب في التراب، خصوصا إذا حرثت هذه الأرض وتبدلت وحدث ما حدث فيها، فيصبح هذا الأقل، هذا الجلد يصبح وين يروح؟ لا يبقى بس العظم. ذلك هذه المستحاثات كما يعبر عنها بالاصطلاح العلمي لم يجدوا إلا العظام، يعني منها كل هذا الجلد وين رايح؟ في التراب الذي صار. طيب، فحينئذ يقولون إذا ضلت هذه الأعصاب وهذا الجلد وهذه الفروع من جسد الإنسان، فحينئذ تبطل شخصيته أو لا تبطل؟ قالوا تبطل شخصيته، فحينئذ يعدم. فإذا عدم كيف يمكن أن يعاد المعدم؟ فقد ثبت عند العقل أن المعدوم لا يعاد، وهذا ينطبق على المعاد. فإننا نعتقد، يقول أصحاب هذه الشبهة، إننا نعتقد أن الموت هو إبطال لشخصية الإنسان. وبما أنه إبطال لشخصية الإنسان يعني إعدامه، وبما أنه معدم فنطبق هذه الكبرى التي تقول المعدوم لا يعاد، فحينئذ لا يعاد الإنسان. وإذا كان الإنسان لا يعاد بعد، يوجد معاد أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد، فيبطل الأصل الخامس وهو اعتقادكم بوجوب المعاد. طبعا الشيخ حفظه الله تعالى يجيب عن ذلك بجواب، وهذا الجواب نحتاج في تتميمه إلى شنو؟ إلى بحث عقلي أو إلى بحث مهم جدا. أول شيء نذكر جوابه، ثم بعد ذلك نذكر الجواب الذي هو شنو يعتمد عليه جوابنا. يقول لو ذهبنا إلى القرآن الكريم وسألناه ما هي حقيقة الموت؟ شنو الموت؟ شنو حقيقته؟ لوجدنا أن القرآن الكريم يعبر عن الموت بالتوفي. يقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب آية، آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهنا التوفي ليس هو الموت إخوتي، بالدقة ليس هو الموت، وإنما التوفي ملازمه الموت، يلازمه الموت. وحينئذ ما معنى التوفي؟ الحمد لله أثابكم. وحينئذ نسأل، نقول: ما هو التوفي؟ لو ذهبنا إلى علماء اللغة فنجدهم يطبقون على هذه العبارة. يقول ابن منظور: توفيت المال واستوفيته إذا أخذته كله. توفيت المال واستوفيته إذا أخذته كله. ويقال: استوفيت عدد القوم إذا عددتهم كلهم. فحينئذ الاستيفاء يعني شنو؟ يعني أخذ الشيء كاملا. وحينئذ نسأل أن الإنسان حين يموت، فما هو الشيء الذي يأخذه الله سبحانه وتعالى إليه؟ الجواب: الشيء الذي يأخذه الله سبحانه وتعالى إليه هو نفس الإنسان، فهذه النفس يتوفاها الله، يستوفيها كاملة ولا يضل جزء من أجزائها. وهذا يعني أنه يمكن إرجاعه مرة أخرى، ويعني فيما يعني أن حقيقة الإنسان ليست بهذا الجسد الذي يضل ويتلاشى بناء على ما تزعمون، وإنما حقيقة الإنسان بتلك النفس التي يتوفاها الله، يأخذها الله كاملة، يستوفيها الله كاملة. فحقيقة الإنسان في هذه النفس. إذن ليس الإنسان هو هذا الجسد. أنتم تعتقدون أن شخصية الإنسان هو هذا الجسد المكون من العروق والجلد والعظم واللحم، فإذا دفن وانتفت هذه الأجزاء فحينئذ تذهب شخصيته وتبطل. ولكنكم قصرتم نظركم على جانب من الإنسان هو ليس حقيقته، وإنما حقيقة الإنسان في نفسه التي لا يتطرق إليها البطلان، والتي لا يتطرق إليها الهلاك، والتي لا يتطرق إليها الضلال، يعني ضياع أجزائها، مو أقصد الضلال يعني في قبال الهداية. وحينئذ تكون شبهتكم مبنية على جرف هار وليست بصحيحة. من هنا الشيخ المصنف عقد البحث أنه ما الذي يثبت أن هذه النفس لا تضل؟ عدم ضلالها يعني أنها ليس من سنخ ما له أجزاء، وإذا لم يكن من سنخ ما له أجزاء فحينئذ نسأل: هل هو مجرد أو مادي؟ فإذا كان ماديا ثبت كلامكم، وإذا لم يكن ماديا يعني كان مجردا، وإذا كان مجردا لم يقبل الانقسام، لم يقبل التجزئة كما سنأتي ونبين ذلك. خلنا نقرأ إلى ترتاحون ثم نأتي إلى أصل الباحث. قال: إن بعض شبهات منكري المعاد ناشئ عن توهم أن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام، فإذا مات الإنسان صار ترابا ولا يبقى من شخصيته شيء، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا؟ طيب، وإذا لم يكن كذلك وعليه فلا يتحقق المقصود من المعاد، وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. ولعله إلى هذه الشبهة يشير قوله تعالى: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقد أجاب سبحانه عنها بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا في الأرض، فإنها محفوظة لا تتغير ولا تضل، وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيوي. فالآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت، وهذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني. ثم يقول: هذا البحث بحث جديد، وهو هل إن النفس مجردة أو مادية؟ من هنا يبدأ هذا البحث. طيب، أولا يجب أن تعلموا أن الموجود ينقسم على قسمين: المجرد والمادي. فأما الموجود المجرد فعرفوه بأنه الموجود الذي يفارق المادة وخصائص المادة، من قبيل الباري سبحانه وتعالى، ومن قبيل العقل الأول المعبر عنه في لسان الشرع بالحقيقة المحمدية. وأما الموجود المادي فهو ذلك الموجود الذي يحتوي على المادة وخصائص المادة. وحينئذ تفهم أن خصائص الموجود المادي هي أولا، إذا تريدون تكتبون، أولا خصائص الموجود المادي: أولا أنه قابل للتبدل والتغير، فهو ليس مستقرا وإنما متبدلا ومتغيرا. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية: إنه قابل للانقسام إما ذهنا وإما خارجا، فإن الموجود المادي إذا وصل إلى حد لا يقبل القسمة الخارجية فإن الذهن يستطيع أن يقسمه، ولهذا قال الفلاسفة ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ. يعني إذا وصلنا إلى حد فالموجود صغير 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 جدا لا يتجزأ، لا يمكن أن نقطعه إلى أجزاء، هذا الذهن يقول إن هذا يتقسم ويستطيع أن يفرض له أجزاء. إذن ومن هنا قالوا بنظرية بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. عموما القيد الثاني من قيود الموجود المجرد أنه قابل للانقسام، ينقسم إما في الخارج وإما في الذهن. القيد الثالث: الموجود المادي مقارن للزمان والمكان، مقارن للزمان والمكان. فكلما فرضت وجودا ماديا فلا بد أن تفرض معه زمان ومكان. ومنه تعلم، فالإشارة، خل أفتح قوس شوي، ومنه تعلم أن خلي كمل خصائص الموجود المجرد وأجل هذا القوس. بس هاي خصائص الموجود المادي، شنو ولا خصائص الموجود؟
هاي
المقولة
شنو؟
مقولة مالتهم؟ هاي قالوا ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ. زين، المجرد بالعكس، يعني شنو؟ لا يقبل التحول
يعني ثابت مستقر لا يتغير.
لماذا؟ لماذا؟ ليش الموجود المجرد ثابت ومستقر ومتغير؟ لماذا؟ لأنه حصل على كل ما يمكن أن يحصل عليه من الكمال. الموجود المادي لماذا يتبدل ويتغير؟ طبعا هذا التبدل والتغير مبني على الحركة الجوهرية، في حركة مستمر بالتحرك يخرج من القوة إلى الفعل، من القوة إلى الفعل، لاحظ يعني من القابلية إلى الفعلية، إلى أن يصل إلى التجرد. فإذا وصل إلى التجرد بعد شنو؟ أكو تبدل وتغير ولا بعد يوقف. لماذا؟ لأن كل ما يمكن أن يكتسبه من كمال ولاكتسب بعد اكتسبه في حركته، فإذا وصل إلى التجرد هذا غاية كماله. لاحظ؟ طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، غير قابل للانقسام، لا خارجا ولا ذهنا، الموجود المجرد لا يتقسم لا في الخارج ولا في الذهن، بل حتى خصائص المجرد لا تنقسم، حتى خصائص المجرد لا تنقسم كالحب والبغض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذه أيضا لا تتقسم. طيب الأمر الثالث، مفارق للزمان والمكان، مفارق للزمان والمكان. طبعا ثم هذا الموجود المجرد شباب قسموه على قسمين، قالوا هو شوفوا المجرد، قالوا إنه إما مجرد تام وإما مجرد ناقص أو غير تام. تعبير غير تام أشرف يعني أفضل من كلمة ناقص. مجرد غير تام. التام هو الذي تنزه عن المادة في ذاته وفعله، هذا التام. الناقص هو الذي تنزه عن المادة في ذاته واحتاج إليها في فعله. هاي كالعقل الأول اللي هو المسمى بالحقيقة المحمدية، هاي في فعله كالنفس. هو الذي تنزه عن المادة في ذاته واحتاج إليها في فعله كالنفس. تفضل. هنا لما نجي للمجرد التام، العقل الأول مثلا أو الله سبحانه وتعالى، فعله مادي؟ الجواب لا، فعله لا يتوقف على المادة. زين، ذاته مادية؟ الجواب لا، ذاته لا تتوقف على المادة. أما لما نجي للنفس، باوعي النفس عندما تريد أن تنتقل من هنا إلى هنا، لاحظ هذا الانتقال، النفس انتقلت، حاجة إلى البدن المادي أو لا؟ فإذا النفس في ذاتها شنو هي؟ منزهة عن المادة، ولكن في حركتها شنو تحتاج؟ تحتاج إلى المادة. ولهذا قالوا شنو؟ النفس في نفسها مجردة، في ذاتها مجردة، ولكن في فعلها، في حركتها ايش تحتاج؟ زمان، مكان، بدن. ولهذا قالوا مجردة غير تامة. طيب الآن نأتي بالنتيجة، هي تامة أو متامة؟ لما تتخلى عن البدن شو يصير؟ متجردة تجردا تاما بعد، لا تحتاج إلى البدن. طيب الآن ما دامت هي في عالم الدنيا، فعالم الدنيا يحتاج شنو؟ يحتاج في الدنيا في عالم المادة، فتحتاج إلى موجود مادي. طيب
ما دامت هي متلبسة في الجسد تحتاج،
يعني مرتبطة، ما أقدر أقول متلبسة، فمرتبطة به، بعد حركتها في عالم المادة يحتاج إلى شنو؟ إلى مادة. أما هي في ذاتها هي مجرد
مجرد،
أنه
مجرد على الجسد سواء في الدنيا،
فإذا خرجت قطع ارتباطها به لم تصبح نعم انتهت بعد. طيب فهذه بعد هذه المقدمة نأتي لنسأل هل إن النفس الإنسانية هسه احنا ضربنا لكم مثال قلنا النفس شنو هي؟ قلنا مجرد زين بعد خول الكلام ما راح يصير. طيب هذا أخذتموه من باب الأصل المسلم يعني. الآن نريد أن نسأل ما هو الدليل على كون النفس الإنسانية شنو؟ مجرد. طبعا هذا من أشرف مباحث علم النفس الفلسفي وبحث شريف جدا تتوقف عليه كثير من الثمرات. استدلوا على تجرد النفس بمجموعة من الأدلة. قبل أن ندخل فيها نقرأ. قال لقد شغل أمر تجرد الروح أو النفس وبقائه بال المفكرين، واستدلوا عليه بوجوه عقلية كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته كما يدعي المصنف. وفيما يلي نسلك في البحث عن تجرد الروح هذين الطريقين العقلي والنقلي. ألف البراهين العقلية. إن البحث العقلي في تجرد الروح مترامي الأطراف مختلف البراهين، نكتفي من ذلك ببيان برهانين، ومن أراد التبسط فليرجع إلى الكتب المعدة لذلك. في الهامش كاتب لك ارجع إلى شرح الإشارات سواء كان للشيخ الطوسي أو للفخر الرازي، وارجع إلى الأسفار الجزء الثامن، هناك بحثها بحثا قيما وشريفا. وتستطيع أن ترجع إلى أصول الفلسفة للسيد العلامة الطباطبائي في المقالة الثالثة، ولا بد أن ترجع إليه بشرح الشهيد مطهري، شرح قيم. نأتي إلى الأدلة. الدليل الأول ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات. طبعا هذا الدليل عبارة عن نقطتين. النقطة الأولى نقول إن هناك موجودا تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الإنسان، سواء كانت هذه الأفعال ذهنية أو بدنية، وهذا الموجود حقيقة واقعية نشير إليها بأنا. فأنت تقول أنا آكل، أنا أفكر، أنا حلمت، أنا رأيت، أنا نمت، فتنسب كل هذه الأفعال المتكثرة إلى شنو؟ إلى موجود واحد وحقيقة واحدة. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، هذه الحقيقة ندعي أنها ماذا؟ أنها باقية وثابتة ومستمرة في مصب التغيرات التي تصيب البدن. وبما أنها باقية وثابتة ومستمرة في مصب التغيرات، فإذا شنو هذا؟ هذا آية التجرد كما يعبر. لماذا؟ لأننا قلنا أن المجرد لا يتبدل والمادي يتبدل، فهذه خصيصة من خصائص المجرد. طيب الآن نأتي إلى تفصيل الكلام. نقول المقدمة الأولى، لقد أثبت العلم أن الموجود المادي ليس على حالة واحدة، وإنما هو في تغير وتبدل مستمر، فلا ثبات له أصلا. الموجود المادي لا ثبات له على حالة أصلا، فهو متغير. ولهذا أنت تكبر ثم تصغر، عفوا تصغر ثم أنت صغير ثم تكبر ثم تكبر، ومن السنة إلى 50 سنة كم تغير طرأ على الشيخ محمد حسين مثلا؟
60
مئات التغيرات طرأت عليه، فإذا هو متغير. ومن هنا أثبت العلم أن الإنسان يتغير تمام بدنه، تمام بدن الإنسان يتغير كل 10 سنوات. فحينئذ تعلم، هذا أمر وجداني، أن البدن لا ثبات له، هو متغير، أمر ليس قابلا للإنكار تماما يعني. وحينئذ نسأل نقول هذا الذي هو متغير ومتبدل ويتغير على الأقل كل 10 سنوات، نحن نجد أنه كل واحد منا بالوجدان يحس أن فيه شيء باق، وهو في كل الحالات يشير إلى نفسه بأنا، يقول أنا كان عمري سنة، أنا كان عمري سنتان، أنا حينما كنت في الابتدائي، أنا حينما كنت في الإعدادي، أنا حينما دخلت الحوزة. كل هذه التغيرات أنت لا تلحظها، وتشير إلى حقيقة واحدة وتقول هي أنا، فأنا لم أتغير. وعندما يأتيك أحدهم ويقول لك أنت الآن لست أنت قبل 20 سنة، تقول له أنت تكذب، أنا الآن هو أنا قبل 20 سنة. يقول لك ألم تتغير؟ يقول نعم أنا تغير بدني، ولكن شعوري بذاتي وبنفسي والتفاتي إليها، هل أحس أنه تغير؟ هذه التي ألتفت إليها وأتوجه لها، هل تغيرت أو لم تتغير؟ أحس أنها حقيقة واحدة ثابتة لم تتغير، وإنما هي باقية ومستمرة على ثباتها منذ جئت إلى الدنيا إلى هذا اليوم. وحينئذ نقول فإذا كانت أمرا ماديا فكان ينبغي أن تتبدل وتتغير وتتحول، وبما أنها لم تقبل التبدل والتغير والتحول فحينئذ هي موجود مجرد وليس موجودا ماديا. هذا ما ذكره في الدليل الأول تحت عنوان ثبات شخصية الإنسان في دوامة التغيرات الجسدية. قال لقد أثبت العلم، هاي المقدمة الأولى، أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة في البدن مرة كل 10 سنين. هذا يعني خذ واغتنم، هذا خذ واغتنم، ولكن كل واحد منا يحس أو يحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته من الطفولية والصباوة والشباب والكهولة. فهناك وراء بدن الإنسان وتحولاته البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة. وينبيك عن هذا كشاهد وجداني أنه لو إن أحدهم قتل شخصا قبل 20 سنة ولم تظهر الجريمة وكان عمره في 20 فرضا وعثر عليه بعد 40، صحيح؟ وبعد 40 خوش 20 شاب لحية سوداء، في 40 قد يكون تحول إلى شيء وتقوس ظهره، في 40 مو قول 40 سلم يا 40. فنجد أن المجتمع البشري يقول له ماذا؟ أنت ارتكبت الجريمة، أنت الذي قتلت فلان. هو يقدر يحلف أنه ما قتل؟ لا ما يقدر، لا يقدر. أنا أقول لكم يقدر بالنتيجة، هاي إيده اللي قتل بيها، كانت هاي الإيد الشابة اللي ما بيها تجعيد، هسه تجعدت وطوت والجلد تغير. أنتم يقولهم أنتم شو تقولون؟ علماء الطبيعة تقولون هذا البدن كل 10 سنين يتغير أو لا يتغير؟ فهذا البدن الذي قتلت به قبل 20 سنة ليس هو الآن الذي تريدون أن تعاقبوه، صحيح أو مو صحيح؟ هذا واضح يعني. طيب وحينئذ يقولوا له شنو؟ يقولوا لا، الذي نعاقبه ومن هو أنت نفسك الذي قتلت في 20 وليس أحدا غيرك. هو هذا أنت، من هو أنت؟ إذا البدن فقطعا البدن متغير، وإنما ينسب القتل إلى تلك الجهة من الإنسان أو الحقيقة الثابتة التي لا تقبل التبدل ولا التغير. هسه حتى لو كانوا ما ملتفتين إلى هذه الدقة، ولكن يريد شفتر، يريد أن يفترض بقاء لتلك الفترة التي قتلت فيها، يعني يريد يفترض ثبات الحالة. لما يفترض ثباته تبدلت لما تبدلت، نعم لم تتبدل، ولهذا يرتب العقاب على نفس الشخص الذي قتل في العشرين وهو الآن في الأربعين، مع أنه بحسب نظر العلم تغير مرتين، كامل بدنه كله تغير. لاحظوا شلون؟ وهذا شاهد على ذلك. قال: فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا، فحينئذ يكون مشمولا لسنة التغير والتحول، والتي يكون مشمولا لسنة التغير والتحول لم يصح حمل، فلو كان لم يصح حمل تلك الصفات على شيء واحد، حتى يقول: أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحالة وذلك الوقت، لأنه لم يكن ذاك الذي كان. خلنا نأخذ شوية من الفرصة ونكمل هذا الدليل الثاني الذي هو بسيط جدا. قلنا لكم في المقدمة أن الموجود المادي قابل للانقسام أو لا؟ ايش قلنا مولانا؟ هاي موجود على الصبورة، غير قابل للانقسام لو قابل؟ قابل المادي المجرد، ليس بقابل الإنسان. طيب الآن الإنسان يريد أن يلتفت إلى نفسه ويقسمها إلى قسمين، ممكن؟ بل مو يقسم نفسه، يقسم الحب الذي يرتبط بنفسه والبغض الذي يرتبط بنفسه. هل تستطيع أن تقسم بغض فلان إلى قسمين؟ إلى ثلاثة أرباع، قسمه أربعة. حب فلان قسمه أربعة، خمس أجزاء، ستة، سبعة. هذا يعني أن المشاعر المرتبطة بالنفس شنو هي؟ مجرد، أيضا مشاعر مجرد. زين، فضلا عن أن النفس مجردة، لماذا؟ لأن آية التجرد هو عدم الانقسام، وبما أن النفس غير منقسمة فهي شنو؟ فهي مجردة. وبتعبير آخر، لو أردنا أن نرجع المسألة إلى قياس، وإن كنتم ما وصلتوا إلى القياس بعدكم، نقول هكذا، نقول: إذا كانت النفس مجردة فهي قابلة للانقسام. هذا قياس، مقدمة متصلة يسمونها، شرطية متصلة، مو زين. الصغرى لكنها ليست بمنقسمة، تنفي التالي، تنفي التالي، فش راح تحصل على نتيجة؟ إذن النفس شنو؟ النفس طيني نتيجة
مقدم شنو شيخنا؟
قل لي: إذا كانت النفس مجردة فهي غير قابلة للانقسام، أو قول مادية حتى لاحظ لك المجرد يصير صعب. إذا كانت النفس مادية فهي غير قابلة، فهي قابلة للانقسام، لكنها ليست بقابلة للانقسام فهي غير مادية. هذا قياس استثنائي بمقدمة شرطية متصلة، واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد جدا. قال: الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة، ولكن كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ويعبر عنه بأنا، وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي، يعني التجزؤ. فارتفاع أحكام المادة دليل على أنه ليس بمادي. ثم يقول: إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو سائد على الصفات النفسانية من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان ونحو ذلك. اعطف نظرك إلى حبك لولدك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيهما تركبا؟ وهل ينقسمان إلى أجزاء؟ كلا ولا، يعني ليس بمركبين ولا منقسمان من أجزاء. فظهر أن الروح وآثارها والنفس والنفسانيات كلها موجودات واقعية خارجة عن إطار المادة.
القرآن وتجرد النفس، هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.